العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرخ السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. في هذه الآيات يبين جل وعلا كمال قدرته واستحقاقه للعبادة، لأنه هو المستحق وحده للعبادة لا شريك له. يقول جل وعلا: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. كقوله جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها. المراد بالبروج قيل النجوم والكواكب، وقيل البروج منازل الشمس والقمر، وقيل البروج قصور في السماء فيها الحرس، ملائكة يحرسون السماء. وزيناها، زينا السماء للناظرين، فالنجوم والكواكب السيارة والثابتة جعلها الله جل وعلا زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين. والعرب يتفاخرون ويقدمون ويفضلون من يعلم علم الكواكب، علم النجوم، وبعضهم يعتقد أن لها تصريف وتدبير في الكون، وهي مخلوقة من مخلوقات الله، لا تدبير لها ولا تصريف، وإنما المدبر هو الله وحده، وإنما جعلها جل وعلا علامات يهتدي بها العباد في طرقهم ويهتدون بها في زروعهم وحرثهم وليس لها تأثير في الكون أبدا، وإنما المؤثر هو الله وحده لا شريك له. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها زينا السماء للناظرين المتأملين المتدبرين المتفكرين في مخلوقات الله جل وعلا وعظمتها. وعظمة المخلوق دليل على عظمة الخالق جل وعلا. والله جل وعلا أمر عباده بالنظر والتفكر والتأمل في مخلوقاته جل وعلا. وفي قوله جل وعلا ولقد جعلنا يصح أن تكون بمعنى خلقنا. وفي السماء حينئذ الجار والمجرور متعلق بالفعل خلق جعلنا. ويصح أن تكون خلقنا جعلنا بمعنى صيرنا التصيير. وحينئذ تكون في السماء جار والمجرور متعلق بمحذوف خبر. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها. الضمير في زيناها يعود إلى السماء. وزيناها للناظرين والمراد النظر بالعين والقلب التفكر والتأمل والتدبر. وحفظناها من كل شيطان رجيم. حفظ الله جل وعلا السماء حفظناها. الضمير في حفظناها يعود إلى السماء. وحفظناها من كل شيطان رجيم. رجيم بمعنى مرجوم أي مبعد ومطرود عن رحمة الله جل وعلا. وهنا فعيل بمعنى مفعول. وحفظناها من كل شيطان رجيم. فالله جل وعلا حفظ السماوات من أن تدخلها الشياطين. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الشياطين كانت تدخل السماء وتسمع من أخبارها أخبار ما سيكون فتلقيها على الكهنة والسحرة حتى ميلاد عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ومنعت من ثلاث من السماوات. وحينما ولد محمد صلى الله عليه وسلم منعت من دخول السماوات كلها. وحينما بعث عليه الصلاة والسلام منعت من استراق السمع خارج السماء. فجعل الله الشهب لترمى بها الشياطين التي تسترق السمع. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. إلا استثناء منقطع. وهذا والاستثناء المنقطع بمعنى لكن. وذلك أن الحفظ المذكور فيما قبل الاستثناء محفورة من دخول الشياطين السماوات. والاستثناء باستراق السمع خارج السماوات. فلذا قيل الاستثناء منقطع. لأن المستثنى منه ليس من جنس المستثنى ليس من جنس المستثنى منه إلا من استرق السمع. لكن من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. شهاب قطعة من النار. وهل هي من النجم أو من غيره؟ واستراق السمع الشياطين يركب بعضها على بعض حتى تصل إلى حد السماء فتستمع ما تقوله الملائكة وما يكون من تدبير الأحوال الأرضية ما يسمعونه من الملائكة الأمر الذي تسمعه الملائكة من الله جل وعلا فيسترق السمع الشيطان ثم يلقيه إلى من تحته وهكذا كل واحد يلقيه إلى من تحته حتى يلقيه الأخير على فم الساحر أو الكاهن فيرسل الله جل وعلا الشهاب فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما يلقيها قبل أن يدركه الشهاب ثم إن الساحر أو الكاهن يسمع هذه الكلمة من السماء فيكذب معها 100 كذبة ثم يقال أليس قال لنا كذا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء فالكلمة التي سمعت من السماء صدق لكن الساحر والكاهن يكذب معها 100 فيصدق بهذه الكلمة التي استمعت وألقيت إليه فعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يديه يده اليمنى بعضها فوق بعض وربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء ثم ذكر تعالى خلقه للأرض بعد ذلك الله جل وعلا يبين حمايته للسماوات من أن تدخلها الشياطين كما يبين جل وعلا حمايته للسماء من أن تقربها الشياطين فتسترق السمع. ولحكمة يريدها الله جل وعلا يركب الشياطين بعضهم على بعض فيستمعون، ثم يرسل الله عليهم الشهاب، فربما قتل الشهاب الشيطان أو أخبل أو أعمى بصره أو فقد جزءا من أجزائه قبل أن يلقي الكلمة فلا يتمكن من إلقائها إلى الذي يليه، وربما يلقيها إلى الذي يليه قبل أن يدركه الشهاب لحكمة يريدها الله جل وعلا. وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الله جل وعلا من الحراسة على السمع وقل استراق السمع من الشياطين، وذلك كما صرح الله جل وعلا به في سورة الجن في قوله جل وعلا: إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني مرصدا له، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. بعدما بين جل وعلا إحكامه للسماء وحفظها بين جل وعلا تسطه للأرض وتثبيتها، فقال جل وعلا: والأرض مددناها. الأرض ممدودة ومبسوطة، يقول بعض المفسرين خلافا لما يقوله علماء الهيئة الذين يقولون إن الأرض كروية، وقال علماء الهيئة إن كونها كروية لا ينافي بسطها ومدها، فالكرة كلما كبرت وعظمت كل جزء من أجزائها يكون ممتدا مبسوطا مستويا كما أخبر الله جل وعلا، والله أعلم بذلك. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، ألقى الله جل وعلا في الأرض رواسي، جبال ثابتات تثبت بها الأرض، لأنه ورد أن الله لما خلق الأرض على الماء مادت تحركت، فثبتها الله جل وعلا بهذه الجبال العظيمة. وكما ذكر الله جل وعلا في سورة النبأ: والجبال أوتادا. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. جمهور المفسرين على أن الضمير في قوله جل وعلا وأنبتنا فيها يعود إلى الأرض، وقال بعضهم يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الجبال، وألقينا فيها رواسي، الرواسي، وأنبتنا فيها يعني في الرواسي من كل شيء موزون، الأشياء التي توزن، أودع الله جل وعلا في الجبال الذهب والنحاس والحديد والصفر وغير ذلك من المعادن الموجودة في الأرض في الجبال. وقال جمهور المفسرين: وأنبتنا فيها يعني في الأرض من كل شيء، ومعنى موزون يعني معلوم مقدر، أو موزون محكم فتأتي كلمة موزون في الشيء المقدر الذي يعلمه الله جل وعلا وإن لم يعلمه الخلق، وتأتي كلمة الموزون في الشيء المحكم الذي لا زيادة فيه ولا نقص، يقال هذا كلام موزون بمعنى مضبوط لا حشو فيه ولا يشتمل على كلام لا فائدة منه، ويقال يمشي مشية موزونة بمعنى ثابتة محكمة، فتأتي كلمة موزون في الشيء الذي يوزن بالميزان ويعرف قدره، وتأتي في الشيء المحكم الثابت. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، من كل شيء من الأشياء التي ينتفع بها العباد. وجعلنا لكم فيها، وجعلنا لكم أيها العباد فيها يعني في الأرض معايش، معايش جمع معيشة، وهي الأشياء التي يعيش الناس بها من طعام وشراب وكسوة وما يحتاجونه في معاشهم. ومعايش بالياء عند القراء السبعة، وذلك أن المد في الثلاثي إن كان أصلي فإنه لا يقلب ألفا، لا يقلب همزة في الجمع، وإن كان زائد حرف مد فإنه عند الجمع يقلب همزة. يقول ابن مالك رحمه الله: والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد، والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد. إلاده، إلاده الألف وقعت ثالثة، وهل قلادة الألف فيها المد من بنية الكلمة؟ لا، ليس من بنية الكلمة، وإنما بنية الكلمة هي القاف واللام والدال، فالألف زائدة عند الجمع في قلادة نقول قلائد ولا نقول قلايد، وإنما نقول قلائد. معيشة، معيشة الياء في معيشة هل هي زائدة خارج عن بنية الكلمة أم هي من حروف الكلمة الأصلية الفاء والعين واللام؟ بل هي من حروف الكلمة الأصلية، لأن أصل الكلمة عاش، عاش، فالألف في عاش هي عين الكلمة. معيشة الياء فيها هي عين الكلمة، إذن هذه لا تقلب همزة في الجمع وإنما ينطق بها ياء، فيقال معايش كما قال الله جل وعلا: وجعلنا لكم فيها معايش. ولا يصح أن تقرأ معايش، لا يصح أن تقرأ بالهمزة. وقد أشار ابن مالك رحمه الله إلى هذا المعنى بقوله: والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثل كالقلائد. فالمد إذا كان زائد في المفرد عند الجمع يقلب همزة، وإذا لم يكن زائد فإنه يبقى على ما كان عليه. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها يعني في الأرض جعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم من لستم له برازقين. من المراد بمن لستم لهم برازقين؟ قيل المراد الخدم والعبيد، وقيل المراد الخدم والعبيد والحيوانات التي خلقها الله جل وعلا لصالحكم ورزقها عليه جل وعلا. وجعلنا لكم يعني في الأرض معايش وجعلنا لكم من لستم له برازقين من الخدم والعبيد والحيوانات التي تحتاجونها وتخدمكم وتعينكم على قضاء حوائجكم، ولكم فيها مطاعم ومشارب، ورزقها على من؟ على الله جل وعلا. فالنفع لكم والرزق على الله جل وعلا، وهذا امتنان منه تعالى. وجعلنا لكم فيها يعني في الأرض معايش وجعلنا لكم من لستم له برازقين. من لستم ترزقونه وإنما الذي يرزقه الله. وقيل ومن لستم له برازقين معطوف على محل الجار والمجرور، لأنه لا يجوز العطف على المجرور إلا بإعادة حرف الجر، فعطف على المحل. وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لمن لستم له برازقين معايش، معايش لكم ولمن لستم له برازقين. وفي هذه هاتين الآيتين امتنان من الله جل وعلا لعباده بأن بسط لهم الأرض وثبتها بهذه الجبال وجعل عليها ما يحتاجونه من نبات وغير ذلك من المنافع التي هم في أمس الحاجة لها، وسخر لهم فيها الحيوانات وما يحتاجون إليه، وتكفل جل وعلا بأرزاق الجميع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز نكاح الشغار في شريعة الإسلام؟ الجواب: لا يجوز نكاح الشغار، محرم. ونكاح الشغار هو أن يزوج الرجل موليته الرجل الآخر على أن يزوجه الآخر موليته، يعني تزويج بتزويج، تزوجه ويزوجك بدون أن يكون هناك مهر، فكأنه جعل بضع واحدة مهرا للأخرى، وهذا محرم ولا يجوز. يقول: وأيضا إذا كان الرجل فقيرا ليس عنده مال، هل يجوز أن يتزوج ابنة أخيه شغارا؟ لا يجوز هذا الشغار لا للغني ولا للفقير. والمحرمات في الإسلام محرمات عامة، لا تحل لأحد دون أحد، أو تحل للفقير وتحرم على الغني، أو تحل للغني وتحرم للفقير. فالشغار محرم في الشريعة الإسلامية.
يقول: ما حكم صلاة جر أحد أحد المأمومين الإمام في أثناء الصلاة بالقوة حتى قام مقامه وأتم الصلاة بالناس من غير رضا إمام الأول علما الإمام الأول أصبح مأموما قهريا. هذا عبث في الصلاة إذا أصبح الإمام الأول مأموم يأتي إلى المأموم ويؤخره ويتقدم عليه ويكون إماما له بالقوة، هذا تلاعب وعبث في الصلاة ولا يجوز. يقول أنا مقيم في مكة وأريد أن أحج عن شخص متوفى، لقد سألت شيخ يقول عليك أن تحرم وتطوف بالبيت وتسعى وتذهب إلى عرفة، هل هذا صحيح أم لا؟ الجواب هذا ليس بصحيح، المكي يحرم من مكة ثم إن شاء أن يطوف بالبيت طواف نفل فلا بأس، لأن الطواف بالبيت لا يمنع، متى ما شئت أن تطوف من ليل أو نهار فلك أن تطوف، لكن لا يعتبر هذا طواف نسك وإنما هو طواف تطوع فقط، ولا يصح السعي بعده. المقيم بمكة لا يصح سعيه إلا بعد طواف نسك، وطوافه طواف النسك هو طواف الإفاضة يوم النحر، إذا طاف للإفاضة يسعى بعد ذلك، وأما أن يحرم يوم التروية ثم يطوف بالبيت ثم يسعى بعد ذلك فسعيه هذا غير صحيح، لأنه ليس بسعي، سعي عقب طواف النسك. يقول إذا طلق الرجل زوجته طلقتين وتزوجت برجل آخر ثم توفي عنها زوجها ثم راجعها زوجها الأول ثم طلقها، فهل له أن يراجعها؟ الجواب لا، لأن الرجل إذا طلق امرأته طلقة واحدة أو طلقتين ثم تزوجت بغيره بعد تمام العدة ثم طلقها الغير أو مات عنها ثم استرجعها زوجها الأول بعقد ومهر جديدين، فله ما بقي من عدد الطلاق الأول، لا يستأنف يكون له ثلاث وإنما له ما بقي، إن كان طلق في الأول طلقتين فلم يبق له إلا طلقة واحدة، وإن كان طلق في الأول طلقة واحدة فبقي له طلقتان فقط، ولا يستأنف الطلاق من جديد إلا إذا اكتملت الثلاث وتزوج زوجا غيره ثم استرجعها تزوجها بعد الزوج الآخر، وأما إذا استرجعها بعد زوج آخر على طلقة واحدة أو على طلقتين منه فيما قبل فليس له إلا ما بقي. يقول رجل فقد ثياب الإحرام عند الميقات ثم بعدما وصل إلى مكة حصل على ثياب الإحرام، هل يصح له ذلك علما أنه نوى العمرة عند الميقات مع ثيابه العادية؟ الجواب هذا عمل صحيح وليس عليه شيء، لأنه فقد ملابس الإحرام وعقد النية عند الميقات وعقده النية صحيح، ولبس ثيابه العادية جهلا منه، وإلا كان الأولى به أن يتجرد من الزائد من الثياب ويحرم بالسروال فقط ويضع على كتفيه شيء استحبابا لا للزوم، ولكن لما لبس استمر على ثيابه العادية جهلا منه فليس عليه شيء، لأنه لم يترك واجب، فقد أحرم من الميقات لكن لم يجد الإزار والرداء لم يتجرد من المخيط فلا شيء عليه. يقول السائل قلتم ليلة السبت الماضية في صدد إجابة الأسئلة يجوز أن يصوم المتمتع الذي لا يستطيع الهدي قبل يوم عرفة أو بعده بأن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهل يجوز صوم أيام التشريق للمتمتع علما بأن هذه الأيام المذكورة هي أيام التشريق؟ نعم، الجواب يجوز أن يصوم أيام التشريق لمن لم يجد الهدي، فلم يرخص صلى الله عليه وسلم في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي ولم يصم قبل عرفة، فله أن يصوم أيام التشريق. ونعرف أنه لا يجوز صيام أيام التشريق تطوع، وإنما رخص في صيامها لمن لم يجد. تقول أتيت في رمضان وأديت العمرة، فهل إذا أديت عمرة في أشهر الحج فهل يكون علي هدي؟ مع العلم أنني سوف أمكث هنا إلى ما شاء الله. إذا كنت جئت في رمضان بنية الإقامة في مكة وأقمت ثم اعتمرت في أشهر الحج وحججت من نفس السنة فليس عليك هدي، لأنك حينئذ تكون من حاضر المسجد الحرام، جئت قبل أشهر الحج وبنية الإقامة فليس عليك هدي. يقول أديت العمرة في شهر رمضان، هل يجوز لي أن أؤدي عمرة في ذي القعدة؟ الجواب نعم، أديت عمرة في رمضان ثم خرجت من مكة إلى مكان ما في شهر ذي القعدة ثم قدمت مكة بعمرة، فنعم فيحسن ذلك، بل يتعين إذا قدمت إلى مكة بنية العمرة أو بنية الحج يجب عليك أن تدخلها محرمة ولا تدخلها حلالا وأنت تريد الحج، فتدخل مكة محرمة. ثم إن كنت من حاضر المسجد الحرام فليس عليك هدي، وإن كنت من غير حاضر المسجد الحرام وإنما قدمت من أجل الحج والعمرة فعليك هدي، لأنك اعتمرت في أشهر الحج. هذا إذا حججت من نفس السنة. يقول أرجو معرفة أو الاستفادة في تحديد عدد الحفوات التي يرمي بها الحاج، علما أن بعض الناس يقول 70 حصاة والبعض الآخر يقول 49 حصاة. نعم، هي 70 حصاة لمن لم يتعجل، لمن رمى يوم العيد وثلاثة أيام بعده تكون 70 حصاة، ومن رمى يوم العيد ويومين بعده وتعجل عن اليوم الثالث فتكون الحصى 49 حصى. والله جل وعلا رخص لمن أراد التعجل أن يتعجل في يومين، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن استطاع. والتأخر أفضل، لأنه في زيادة عمل صالح، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر ألم يتعجل، فرمى صلى الله عليه وسلم يوم العيد وثلاثة أيام بعده، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ونزل إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه في اليوم الثالث عشر بعدما رمى جمرة العقبة وقبل أن يصلي الظهر. ومن رمى اليوم الحادي عشر والثاني عشر وانصرف إلى مكة فلا بأس عليه، لا حرج عليه، وذلك أنه يرمي في يوم العيد 7 حصيات وفي اليوم الحادي عشر يرمي 21 حصاة، وفي اليوم الثاني عشر 21 حصاة، 21 و21 42 مع 7 يوم العيد يكون مجموعها 49 حصاة. ومن تأخر في اليوم الثالث رمى 21 حصاة أصبحت 70. يقول هل يجوز للمرأة زيارة القبور مع أنها تقوم بالصلاة الآن معنا؟ من يقول يجوز أن لها أن تزور القبور مع عدم التبرج؟ الجواب لا يجوز للمرأة أن تقصد القبور للزيارة، فقد لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف لوقوعهم في المخالفة الصريحة لنهيه صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء الثلاثة الأصناف؟ زائرات القبور، هذا الصنف. الصنف الثاني المتخذين على القبور المساجد، الذين يبنون المساجد على القبور. الصنف الثالث الذين يتخذون السرج على المقابر، يعلقون السرج على المقابر. هؤلاء ثلاثة أصناف ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وحينما رأى صلى الله عليه وسلم بعض النسوة يمشين خلف الجنازة قال رجعنا مأزورات غير مأجورات. وأما إذا جاءت المرأة للمسجد وحضرت الجنازة فتصلي عليها مع الناس وتؤجر بصلاتها على الجنازة، لكن يحرم عليها أن تقصد المقبرة من أجل أن تصلي على الجنازة أو تزور المقابر. قال بعض العلماء إذا مرت بالطريق وكانت المقبرة على يمينها أو على شمالها وهي سائرة فلا حرج أن تلتفت وتقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فتسلم عليهم في طريقها. أما أن تقصد زيارة القبور فهذا حرام عليها. يقول رجل أتى إلى مكة المكرمة بنية العمل ودخل بملابسه يريد أداء فريضة الحج، هل عليه هدي؟ الجواب إذا قدم إلى مكة بنية العمل ودخلها بنية العمل وجلس بمكة ثم جاء وقت الحج وأحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وخرج مع الناس إلى منى أو خرج في اليوم التاسع إلى عرفات، ففي هذه الحال ليس عليه هدي، لأن دخول مكة بدون إحرام مرخص فيه لأنه دخل بنية العمل ولم يدخل بنية الحج ولا بنية العمرة. فلما جاء الحج أحرم بالحج من مكانه من مكة فليس عليه شيء. يقول لقد حج والدي من مدة سنة وقد جاوز الميقات فأصبح عليه هدي، وإنني سأشتري شاة وأذبحها، فهل يجوز لي ومن معي الأكل منها؟ الجواب لا، أنت لا يجوز لك الأكل منها، ومن معك إن كانوا فقراء فلهم أن يأكلوا منها، وإن كانوا أغنياء فلا يأكلون، لأن هذا هدي جبران، وهدي الجبران للفقراء لفقراء الحرم. يقول ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ قراءة القرآن على الميت إذا كان قصده وضع الميت بين اليدين ثم يجتمع أناس يقرؤون القرآن عليه بعد موته فهذا بدعة ولا يجوز. وإن كان قصد السائل يقرأ عن الميت، يعني المرء يقرأ القرآن ويهدي ثوابه لوالده أو والدته الذين ماتوا من قبل، فهذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء أجاز ذلك وبعضهم لم يجز، ولعل الجواز أقرب إلى الصواب إن شاء الله، لأن هذا عمل صالح فتعمله أنت وتهدي ثواب ذلك إلى من شئت. وأما أن تستأجر شخص يقرأ القرآن عن والدك أو والدتك أو أخيك أو من شئت فهذا لا يجوز، لأن من يستأجر لقراءة القرآن لا ثواب له، فماذا تهدي؟ وما حكم الوضوء من مس الذكر بلا حائل؟ يجب الوضوء لأن مس الذكر بلا حائل من نواقض الوضوء. يقول: نوينا الحج والعمرة من بلدنا، جئنا من حلب للمدينة المنورة في 18 من رمضان، جلسنا 9 أيام في المدينة، جئنا مكة يوم 27 من رمضان، وحضرت بقية أيام رمضان في مكة، هل يجب علينا الهدي؟ الجواب: إذا كنت في مكة من 27 رمضان أديت العمرة وجلست في مكة ثم تحرم بالحج إن شاء الله في اليوم 8 من ذي الحجة فليس عليك هدي، لأنك أتيت بالعمرة في غير أشهر الحج في رمضان وبقيت في مكة وتحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة إن شاء الله أو في اليوم 9 وتخرج إلى منى أو إلى عرفات فليس عليك هدي، لأن إحرامك بالحج مفرد والعمرة وقعت في غير أشهر الحج. هل الحج على الفور أم على التراخي؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. والأولى للإنسان المبادرة للحج إذا قدر، لأن الله جل وعلا يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى كررها 3 مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج في العمر مرة، ومن زاد فهو تطوع. ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأنصار، يعني أنصار المسلمين، فينظر من كان ذا جدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فالأولى المبادرة بأداء الحج، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. يقول: جئنا من بلاد باكستان ولم نوال الإقامة ب15 أيام في مكة، هل نقصر الصلاة قبل الذهاب إلى المدينة؟ إذا كنت تريد الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام فلا تقصر الصلاة بل أتمها، وإذا كانت إقامتك في مكة قبل السفر للمدينة 4 أيام فأقل فتقصر الصلاة. يقول: إني دخلت مكة في شهر ذي الخادة أوله وأريد أن أحج إن شاء الله، إن جلست إلى يوم الحج وبعد الحج أريد أن أعتمر وأسافر، ماذا علي؟ إذا كنت دخلت مكة في شهر ذي القعدة محرما بالعمرة وتريد الحج بعد ذلك فلا تخرج للإتيان بعمرة بعد الحج. وإن كنت دخلت مكة في ذي القعدة بغير إحرام وأنت مريد للحج فلا يجوز لك ذلك، بل عليك أن تعود إلى الميقات وتحرم منه وتدخل مكة محرما إن شئت بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، وإن شئت مفردا بالحج، ولا تدخل مكة بدون إحرام وأنت تريد العمرة أو تريد الحج. تجاوز الميقات وهو يريد العمرة وما عنده هدي، ما لا يجب عليه؟ إذا لم يسرف الهدي فيجب عليه أن يصوم 10 أيام عن الهدي، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات المعتبر له. يقول: إني دخلت مكة في شهر ذي القعدة وأنا أريد أن أعتمر يوم 7 من شهر ذي الحجة، وأواصل الحج يوم 8 قبل الإحلال من العمرة، هل هذا جائز؟ الجواب: نعم، لكن إذا كنت دخلت مكة بعمرة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى في اليوم 7 من ذي الحجة، واما اذا كنت دخلت مكة بدون احرام وبدون عمرة وانت تريد الحج فعليك ان تخرج الى الميقات وتحرم منه في اليوم السابع او قبل ذلك او بعد ذلك، وتحرم بما شئت، ان شئت مفردا بالحج، وان شئت متمتعا بالعمرة الى الحج، وان شئت قارنا بين الحج والعمرة اذا سقت الهدي. قل جئت مكة في اواخر رمضان فاعتمرنا والحمد لله، وجئنا في شوال وعملنا عمرة اخرى، فعل هل علينا هدي؟ اذا كنت جئت في شوال بعمرة وجلست في مكة الى الحج وحاجت من نفس السنة ولم تكن من حاضر المسجد الحرام فعليك هدي، لانك اتيت بعمرة في اشهر الحج وحاجت من نفس السنة فعليك. من ناحية اخرى، هل يجوز صيام 10 ايام منها 3 ايام هنا وسبعة ايام عند العودة الى بلدنا، مع العلم اننا لم نقرن العمرة بالحج في النية لاداء العمرة؟ ان اتيت بعمرة في اشهر الحج وحجت من نفس السنة فعليك هدي، فاذا لم يستطع الهدي فعليك صيام 3 ايام في الحج وصيام 7 ايام اذا رجعت الى اهلك. يقول: ما المقصود بالصلاة الوسطى لنزول سورة التوبة؟ الصلاة الوسطى كما هو رأي جمهور المفسرين ان المراد بها صلاة العصر، يقول: دخل رجل مكة في شهر ذي القعدة بدون إحرام للحج ولا للعمرة، وهو يريد أن يهل بالحج من مكة مفردا ويعتمر بعد الحج، فماذا عليه؟ لا يجوز له أن يدخل مكة في شهر ذي القعدة يريد الحج بدون إحرام، بل الواجب عليه أن يحرم من الميقات ويدخل مكة. فإن دخل مكة بدون إحرام وهو يريد الحج فعليه أن يعود عند الإحرام للحج، أن يعود إلى الميقات ويحرم منه. فإن لم يستطع العودة إلى الميقات وأحرم من مكة أو من الحل بالحج فعليه هدي جبران، لأنه ترك واجب من الواجبات وهو الإحرام من الميقات المعتبر له. لأن من أراد مكة لحج أو عمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام. يقول: من بات بمنى أيام التشريق ليلة 11 ثم بات نهار 11 ليلة 12 فهل يسقط عليه ما بقي منه؟ المبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12، إذا بات بمنى ليلة 11 وليلة 12 فهذا هو الواجب، فإن بات ليلة 13 ورمى في اليوم 13 فهذا أكمل أطيب. إذا أراد الرجل أن يرمي جمرة العقبة فبأيهن يبدأ يوم الأول وأيهن ينتهي؟ يوم العيد لا يرمى إلا جمرة العقبة فقط 7 حصيات، وفي اليوم 11 يبدأ من الجمرة الأولى، الجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخير الداخلة في منى، ثم يرمي الجمرة التي تليها، ثم يرمي جمرة العقبة هي الأخيرة التي رمى يوم العيد وحدها. في اليوم 11 واليوم 12 يبدأ بالرمي مرتبا، الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة هي الأخيرة. ونكمل بقية الأسئلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.